فؤادي بك علقت مشاعر قلبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنيئا لمن أضحى وأنت حبيبه، ولو أن لوعات الغرام تذيبه، وطوبى لصب أنت ساكن سره، ولو بان عنه إلفه وقريبه. وما ضر صبا أن يبيت وما له نصيب من الدنيا وأنت نصيبه، ومن تك راض عنه في طي غيبه، فما ضره في الناس من يستغيبه. فيا علة في الصدر أنت شفاؤها، ويا مرضا في القلب أنت طبيبه. عبيدك في باب الرجاء متضرع، إذا لم تجبه أنت من ذا يجيبه. بعيد عن الأوطان يشكو بذلة، وهل ذاق طعم الذل إلا غريبه. تصدق على من ضاع منه زمانه، ولم يدر حتى لاح منه مشيبه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقفنا في الحلقة السابقة مع كيد إخوة يوسف، وكيف أن الأحقاد والضغائن التي ملأت قلوبهم أعمت أبصارهم أن يبصروا الطريق الصحيح الواضحة، وكادوا لأنفسهم وخططوا واحتالوا على أنفسهم أنهم سيكونون قوما صالحين بعد أن يئدوا يوسف أو يزيلوه من قلب والدهم أو يبعدوه عن بلدته أو يلقوه في البئر. لذلك بدأوا سريعا بتنفيذ الخطة وأسرعوا إلى محاولة الإقناع للأب. دعونا نقف مع هذه الآيات لنعرف ماذا قالوا لوالدهم. اسمعوا ماذا قال الله جل وعلا. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. جاءوا إلى أبيهم يقولون يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، وكأنهم يستشعرون أو يدركون أن والدهم لن يسمح لهم لأنه لا يأتمنهم. بدليل يا شباب أن والدهم قال لسيدنا يوسف في أول القصة ماذا قال؟ لا تخبر إخوتك، لا تبلغ إخوتك. قال يعقوب ليوسف عليه الصلاة والسلام لا تخبر إخوتك حتى لا يكيدوا لك، لأنه يعرف الفارق الكبير بينه وبين إخوته، ويعرف الأحقاد التي ملأت قلوب إخوته. وحتى وإن لم يكن هناك أحقاد إلا أنه يعرف أن هذه الرؤيا قد تثير الضغائن، لأن النفوس البشرية جبلت على أن تكره كثيرا من الأشياء التي تعطى لغيرها ولا تعطى لها. فإذا حرمت بعض النفوس من شيء وأعطيت للآخرين فإنها تكره الآخرين، وهذا من الخطأ والخلل. بل الواجب إذا رأى الإنسان الخير عند الغير أن يفرح به وأن يباركه له، وأن يدعو ربه أن يعطى من الخير مثل ما أعطي أخاه. هذه هي القلوب النقية الصافية. لذلك لما جاءوا إلى أبيهم قدموا بمقدمة يحتالون بها على والدهم، يستشعرون أن والدهم ويدركون لن يقبل، فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، وكأنهم يعرفون الجواب أن والدهم سيقول أنا آمنكم إنه أخوكم، كيف تقولون هذا الكلام؟ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. نحن نعرف فعلا أن نحفظ أخانا، نعرف فعلا أن ننصح لأخينا، نعرف فعلا كيف نبين له الطريق السالكة والطريق المسدودة. أرسله معنا غدا، جربنا، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. وأكدوا على إزالة الشك والريبة من قلب والدهم أنهم سيحفظون أخاهم. لهذه الدرجة كانت قلوبهم سوداء، نعم، لكن الله جل وعلا كان يرعى يوسف بعينه التي لا تنام، لكن الله سبحانه وتعالى كان يحوط يوسف وهم يكيدون ويمكرون، والله جل وعلا أسرع مكرا، والله جل وعلا أعظم منهم كيدا، يكيدون والله يكيد لهم. لذلك الله جل وعلا نبأ والد يوسف، نبأ يعقوب وأشعر فؤاده وأوحى له، قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قال بعض المفسرين وهنا استنبط إخوة يوسف الحيلة التي سيحتالون بها على يعقوب عليه الصلاة والسلام. قلنا يا شباب أنهم كانوا يحتارون، هل يقتلوا يوسف، هل يلقوه في البئر، ماذا يفعلوا، يتركوه في الصحراء؟ فوالدهم أعطاهم الجواب، قال إني أخاف أن تذهبوا به، قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. رد إخوة يوسف بنفس المبدأ الفاسد الذي ردوا به في الأول، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة. نفس المبدأ الآن، وأخونا الشيخ حسن في الحلقة السابقة لو تفتكروا يا جماعة أن مبدأ العصبة والكثرة تعطيهم شرعية القرارات أو تعطيهم الثقة أن لهم النصر ولهم الكلمة، وهذا خطأ يا جماعة. لا الكثرة ولا الغلبة ولا الأعداد هي التي تعطي الحق والشرعية، بل الذي يعطي الحق والشرعية هو الله جل وعلا. إذا ما سارت القوم أو القافلة أو مضت الأمة أو سار المجتمع على ما سنه الله جل وعلا وبينه رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، سنكون في خسارة كبيرة، لا يعقل يا أبانا أن يأكله الذئب ونحن عصبة. هنا أغلقوا كل الأبواب أمام يعقوب عليه الصلاة والسلام، خلاص لا تحزن لا تخاف، سننصح لأخينا، سنحفظ أخانا، سنحميه، وحزنك اللي انت خايفه على أخينا يوسف سنحافظ عليه، لن نصل إلى هذا الأمر، لن نحزنك أبدا على يوسف، لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. وما أن تحركوا وخرجوا من المنزل وبدأت قافلتهم تغادر الأطلال وتغادر منزل يعقوب عليه الصلاة والسلام، فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، أي استقر أمرهم ورأيهم أن يلقى يوسف في البئر، وأوحينا إليه بالعين التي لا تنام، بعين الإحاطة. يا جماعة يا شباب يا فتيات يلي ورا الكاميرا يلي مش شايفنا، يا جماعة يا ناس يلي بتسمعونا، يا شباب يلي معنا في الاستوديو، يجب أن نستشعر عين الله التي لا تنام، يجب أن نستشعر معية الله لكل مسلم، معية الله للثلة والفئة القليلة المؤمنة الصابرة التي تجاهد وتكافح وتنافح وتذود وتدافع عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام وتحمي حمى الإسلام وتذود عن حياض الدين. يجب أن يعلم هؤلاء أن الله جل وعلا معهم بعينه التي لا تنام، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. أوحينا إلى يعقوب أنهم سيصنعون وسيفعلون وسيفعلون وسيكيدون وسيحاربون، لكنك يا يعقوب يجب أن تنتبه وتكون على أهبة مستعدا أننا نكيد لهم كما يكيدونهم لك، وأننا نستعد لهم كما يستعدونهم لك. وتأتي الآيات التي بعدها، وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. جاءوا يقنعون والدهم فيعطونه الحل والمشكلة ويصوغون له القصة وينهونها ويختمون له المسألة حتى لا يبقى عنده جواب. لذلك سنستعجب من الجواب الذي سيرد به يعقوب عليه الصلاة والسلام، يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. وتأمل صياغة القرآن الكريم، هذا النسق الرائع، وجاءوا أباهم عشاء، يا شباب يبكون، يعني جاهزين، حالهم عند مجيئهم الدموع والبكاء حتى يرق قلب يعقوب. هؤلاء إخوة يوسف، لا يمكن أن يفعلوا ذلك في يوسف. نعم الله جل وعلا أشعر يعقوب أن فيه أمرا، لكن الله لم يعطيه التفاصيل، لذلك هم جاءوا يحاولون أن يحتالوا على ما تبقى في قلب يعقوب من شفقة ورحمة ورقة تجاه أخيهم يوسف، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا، سبنا عند الرحال وإحنا قاعدين بنلعب بعيد بنجري بعيد، فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. طيب العلامات الدلائل لازم يا جماعة تثبتوا أن الذئب قد أكله. بدأوا يصوغون ويفكرون ويكيدون ويعدون العدة، وجاء الرد من يعقوب عليه الصلاة والسلام. كيف سيكون هذا الرد؟ كيف سيكون هذا الحال؟ كيف سيفتعلون إقناع والدهم؟ هذا ما سنقف عليه إن شاء الله بعد الفاصل مع الفوائد والعظات والعبر التي سنخرج بها من الشباب في الاستوديو. كونوا معنا ننتظركم بعد الفاصل.
يا سنوات الحب وداعا ليس لغير إلهي حبي،
ليس لغير إلهي حبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا شباب بعد الفاصل، وقفنا مع مكر إخوة يوسف وكيدهم ومحاولة إقناع الوالد، ولكن الله جل وعلا كان يحوط يوسف بعينه التي لا تنام، فأوحى إلى يعقوب أن هناك أمرا ما سيدبر وسيحدث. وبعد أن كادوا وبعد أن مهدوا لأنفسهم جاءوا يبكون ليحاولوا أن يقنعوا أباهم أو يأخذوا بالبقية المتبقية من الشفقة التي كانت في قلب يعقوب عليه الصلاة والسلام، وقدموا الكذب لأنفسهم فقالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. الآيات دي يا جماعة فيها فوائد عظيمة وفوائد عديدة، يا ريت الشباب في الاستوديو يعني يذكرونا بهذه الفوائد. نشوف النهاردة هنبدأ بمين. محمود، تفضل محمود.
شوف إذا دلوقتي هل كان سيدنا يعقوب يعلم بكره إخوة يوسف له؟ ولو كان يعلم مثلا بكرهم مثلا زي في الآية مثلا إيه؟
لا تقصص
لا تقصص رأيك على إخوة، فأكيد ولك جايدة. طب ليه بعد كده وافق سيدنا يعقوب على ذهاب يوسف معهم مثلا رغم أنه عارف لهم بيكرهوه؟
جميل جدا. أولا يجب أن نعلم أن يعقوب عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن هناك أحقاد وضغائن، لكنه لا يتيقن من أنهم يريدون أذية يوسف، ومش متيقن أنهم يريد فعلا أن يلقوا يوسف في البئر أو يقتلوا يوسف. هذا أمر. الأمر الثاني أن يعقوب كان يحاول أن يزيل الخلاف وحدة الغضب والكراهية التي في قلوبهم. كان يقول أنتم أنا مؤمن أنكم تحبون أخاكم ولا فرقة بينكم ولا يوجد أحقاد، وأنا أعرف أنكم تحبونني وأنا أحبكم وأنا أيضا أحب يوسف. ففتح لهم مجال أن الموضوع يكون في نوع من التواصل، واضح؟ ولو أنه قال لا تذهبوا به سيقولون إذا فعلا أنت تحب أكثر مننا، سيؤكد على الفوارق الطبيعية أو الفوارق النفسية التي بينهم، وسيؤكد على كراهيتهم ليوسف. لذلك فتح مجال أو باب أن يتواصل هؤلاء الإخوة فيما بينهم، ويشعر ويعطي ثقة لهؤلاء الإخوة أنه والله ما فيش مشكلة، خذوا يوسف لكن حافظوا علي، إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب، حتى يستنهض ذمتهم فيقولون نعم فعلا إحنا سنحافظ عليه سنحفظه سنكون ناصحون له. ده كان الرغبة التي كانت في قلب يعقوب عليه الصلاة والسلام. طيب محمد،
شيخنا كان سيدنا يعقوب كان قال لإخوة يوسف أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، فهل عندما جاءوا إخوة يوسف إلى سيدنا يعقوب وقالوا له أن سيدنا يوسف أكله الذئب، فهل هذا من غباء من الغباء أم من ذكائهم؟
لا، ليس من الغباء طبعا يا محمد، هذا من ذكائهم، لأنهم أخذوا الجواب من كلام يعقوب عليه الصلاة والسلام وأخافوا أن يأكله الذئب، فلما رجعوا قالوا فعلا أكله الذئب، يعني كأنهم يقولون أيها الأب أنت قلبك دليلك، أنت فعلا حسيت بابنك أو حاسس، وإحنا اللي أخطأنا، إحنا الأبناء الذين لم ننتبه وأنت كنت على صواب. فسيؤكدوا على شعور الأب، الخوف الذي كان في قلب الأب. لكن هنا أشار بعض المفسرين يا محمد إلى نقطة مهمة، وهي أن يعقوب عليه الصلاة والسلام لم يكن بالسذاجة والغباء التي تجعله يصدق، لأن الله جل وعلا أوحى إليه وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا. فكان يعلم يعقوب عليه الصلاة والسلام أن هناك مكيدة، وهذا الذي جعل يعقوب عليه الصلاة والسلام يستمر طوال هذه السنوات في أمل الشوق للقيا يوسف. حيرجع يوسف في يوم أيام، سيأتي بإذن الله في يوم أيام، وكان يبكي عليه لكثرة بكائه، فقد بصره وسيأتي معنا. فهم لم يكونوا أغبياء بل كانوا أذكياء، ولكنهم في الواقع الله جل وعلا أوقعهم فيما فروا منه وهربوا، فنبه يعقوب عليه الصلاة والسلام إلى مكيدتهم وإلى تدبيرهم. طيب مصطفى
نكمل برضو بعد ما اخانا محمد بعد ما قال له ان هو اكلها ازاي بدأوا يقدموا لنفسهم يكذبوا يعني يقدموا لنفسهم التكذيب من الوالد فقالوا وما انت بمؤمن لنا
يقدموا الكذب على الصدق
يقدموا يعني. الكذب وما انت بمؤمن لنا وكنا صادقين وده دليل وده بيحضرنا
يعني احنا مش صادقين اصلا
وده بيحضرنا مقولة سيدنا عثمان ان ما اخفى احد سريره الا ظهر الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه فلذلك دي رساله بنوجهها ان اي اخ او اخت ان هو يلتزم الصدق وان كان في ظاهره الهلكه فان في باطنه النجاه ويتجنب الكذب وان كان في ظاهره النجاه فان في باطنه الهلكه
ومهما تكن في امرئ من سريره وان خالها تخفى على الناس تعلمي المسلم يحرص على الصدق ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا الصدق الصدق يا شباب الصدق الصدق يا فتيات والله مجتمعنا لو أخذ من هذه الصورة علامات الصدق ودلائل الصدق وعاشها فعلا وعانى من أجلها وكابد وجاهد من أجل الصدق سننتصر بإذن الله سبحانه وتعالى وسيكون لنا شأن المهم أن نصدق جزاك الله خير مصطفى طيب مصطفى
بسم الله الرحمن الرحيم ايضا من تاكيدا لكذب اخوه سيدنا يوسف نجد انهم طلبوا من ابيهم طلبا ولم يفعلوه ففي بدء الامر طلبوا منه وقالوا له ارسله معنا غدا يرتع ويلعب ثم بعد ذلك حينما رجعوا اليه قالوا فلما ذهبوا اليه قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا
يعني هم اصلا ما اخذوش لا يلعب ولا يرتع تابوه عند المتاع
تمام
لا شك ان هذا من علامات الكذب ان الله جل وعلا يعني دائما كان في مثل دائما بيقول العوام والاباء والكبار في السن خليك مع الكاذب الى باب الدار انا بقول لا تذهب مع الكاذب اصلا ما تروحش معاه لباب الدار ولا شيء وان كنت تريد ان تستمع مقالته لتكذب مقاله لا باس هذا من الفن فكلامهم واضح الكذب فيه من البدايه لانهم قالوا ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وهو اصلا لم يرتع ولم يلعب بدليل انهم جاءوا يكذبون انفسهم فيقولون ذهبنا نستبق وتركنا يوسف
وحتى لا يتضح امرهم ايضا نجد انهم جاءوا اباهم عشاء يبكون حتى لا تظهر علامات الكذب على اوجههم فالليل يخفي كل ذلك
جاءوا يبكون بعد غروب الشمس وتاخروا كان القصه كانت يعني يبحثون فيها او يتشاورون فيها فعلا ده من علامات الكذب كما قال بعض المفسرين جزاك الله خير يا مصطفى الله اجرك احمد
شيخنا لو تدبرنا الايات اللي بين ايدينا في الحلقه بتاعت النهارده هنلاقيها كلها بتعرض الكذب كذب اخوه يوسف في تبريرهم لسبب اخذانهم الاخير يلعب معهم تبريرهم لابيهم بعد عودتهم من دون يوسف نفس الكذب اللي بنلمسه النهارده في بعض التصريحات في بعض المواد الاعلانيه اللي بتنقلها وسائل الاعلام ازاي بقى احنا نقدر نتصدى الكذب ده ازاي نقدر
نتصدى للكذب يا احمد بالصدق ان نكون نحن من نظهر الصدق نحن
القي يا يوسف وسط الجب ومضى يدعو ربي ربي من